الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في الترمذي إلى آخر الباب 30 في الدارمي أبو محمد، إلى آخر الباب 30 بالنسبة للأثر ذو الرقم 316، قولهم هيهات ذاك شيء قرن بالتوحيد. بس نذكر أن مصداقه قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا معنى قرن بالتوحيد. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثني معن عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم.
نعم، يقول الصحابي: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، يعني ما كل واحد يستطيع أن يأتي بالألفاظ، ولكن التحديث بالمعنى لا بد له من فقيه، والصحابة هم أفقه الناس. أما بعدهم، من بعدهم كانوا يتورعون، وخاصة اللي أصولهم عجم يتورعون، لأن الإنسان أحيانا يريد أن يرويه بالمعنى فيغير معنى. أما إذا أداه بلفظه فيكون بريء من العهدة. وأن تلاحظ الآن أن فيه من الناس من يريد أن ينقل الحديث بمعنى فيغير معنى، يحذف شيء مهم ويذكر شيء غير مهم ونحو ذلك، فهو مسلك خطر. لكن بالنسبة للصحابة، لكمال أفهامهم وأنهم عرب أقحاح يفهمون الكلام، فإذا أدوا الحديث بالمعنى فإنه لا بأس، وما كل واحد يستطيع اللفظ. نعم.
أخبرنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر.
نعم، ابن سيرين يضرب بالمثل في الورع، وهذا من آثار ورعه، كان إذا حدث لم يقدم في الحديث ولم يؤخر ولا شيء. والحسن رحمه الله كان إذا حدث حدث بالمعنى، يقدم ويؤخر. ولذلك حديث الحسن العلماء يتتبعون وراءه، خاصة مراسيله.
أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا جرير بن حازم قال: كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف.
الأصل واحد، أصل الحديث واتجاهه واحد، والكلام مختلف، يعني التعبير مختلف. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن محمد بن علي بن الحسين قال: حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين. فقال ابن عمر: لا، إنما قال كذا وكذا. قال: وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه.
مخشية أن يقول عليه ما لم يقل. وابن عمر أيضا يضرب المثل في الورع، وهذا حديث مشهور، وتعديل ابن عمر عليه مشهور، موجود في كتب الحديث. مثل المنافق مثل الشاه بين الربضين أو بين الغنمين. فالشاهد فيه هنا قال: كان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا لم يزد ولم ينقص ولم يجاوز ولم يقصر. تعرفون حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه الدعاء الذي يقول له عند النوم، بل هو آخر ما تقوله عند النوم، آخر شيء بعد ما تذكر أذكارك وعند النوم تقول هذا الدعاء. وفي الغالب أن الشيطان يسابقك بالنوم إذا أردت أن تقول أذكار هذه. فعلمه البراء ثم أمر البراء أن يرد عليه: اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما سمع البراء قال بحروفه إلا آخر شيء، قال وبرسولك الذي أرسلت. شوف كيف تغير المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أقر، فقال لا، وبنبيك الذي أرسلت. وابن عمر مرة حدث بني الإسلام على 5، فأتى بالحج قبل الصيام، قال وحج البيت وصيام رمضان. فقيل له صيام رمضان وحج البيت؟ قال لا، هكذا سمعت، وحج البيت وصيام رمضان. ففي اللي نحن مر معنا في المسند كثير من هذا، تجد إنه يحرصون على نية الحديث على وجهه، لا يزاد فيه ولا ينقص. وأحيانا لهم طرق، مثل حديث الإفك، الزهري يقول سمعت من فلان وفلان وفلان فاستوعبت حديثهم ثم سقته مساقا واحد، يعني التفاصيل حتى أصبح الحديث كما سمعت. لكن الزهري حسبك به، يعرف وما يستطيع يروي أشياء مكررة، يحذف المكرر ويأتي بالتفاصيل من الروايات ويسوق الحديث مساقا واحد. والخلاصة في هذا هو قول عليه الصلاة والسلام إن حديثا عني ليس كحديث عن غيري. لو كان حديث الناس ما يخالف أنك تقدم فيه ولا تؤخر ولا تزيد ولا تنقص، لأن يعني حديث الناس ما ينبني عليه شيء. لكن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحديث عن غيره، لو زدت أو نقصت أو غيرت المعنى يمكن يصير دين يدان به في الأرض. مثل التصحيح والتضعيف مثله. الآن يوم هذا حديث وليضع ركبتيه قبل يديه، لا يبرك أحدكم بروك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. بعضهم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا في الحديث. بعضهم قال انقلب على الراوي، يريد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. فشوف كيف، يعني أحيانا الراوي بس يقلب وتصبح مسألة لا آخر لها بسبب انقلاب كذا، لكن عاد يردها المثل نفسه. ما دام قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كالبعير، انظر ما يفعل البعير واعكس ويتضح لك المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم ربطك بمثل تعرفه الناس كله، شوف البعير كيف يسوي وخالف هيئة البعير إذا برك بس، وعندها تعرف هل انقلب ولا ما انقلب. نعم.
أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابن علية عن ابن عون قال كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم.
نعم، هؤلاء الأربعة فقهاء العراق، الشعبي والنخعي في الكوفة والحسن بن سيرين في البصرة، وإن كان الحسن بن سيرين أقدم قليلا من الشعبي والنخعي. ففي ثلاثة منهم فقهاء الكوفة الاثنين والحسن يحدثون بالحديث مرة كذا ومرة كذا، يعني التعبير المعنى ولا الأصل واحد. فقال ابن عون بن سيرين حدث بذلك، قال لو جابوه كما سمعوه كان والله خيرا لهم، يعني تحرص على النص. نعم.
أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثام عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت.
وهذا موجود أيضا، موجود كثير في كتب الحديث، تجدهم يقولون هكذا سمعنا، وعند اللغة غير هذا كثير، هذا يقولون هكذا يقولون المحدثون، وأما أهل اللغة فيقولون كذا، هذا لا حصر له. نعم.
باب في فضل
ها؟ يمكن من الرواه، يمكن أنها لغة عند العرب، يمكن كذا، ممكن. حتى القرآن، القرآن فيه آيات مثل كذا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، مع أنها اسم إن معطوف على اسم إن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. وفي آية ثانية في الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين على الاستقامة. ومثل قول الله عز وجل في قراءتين، قراءتنا ما فيها إشكال، اللي هو إن هذاني لساحراني، لكن قراءة أهل المدينة إن هذاني لساحراني ما تمشي على قواعد اللغة، ولذلك من الصحابة من قال أخطأ الكاتب، إن هذاني لساحراني، إذا قلت إن تصير إن هذيني لساحريني، إن هذيني لساحراني. ومثل قوله والمقيمين الصلاة لكن الذين لكن المؤمنون وكلها كذا. واليوم جاء المؤمنون بالله واليوم والمقيمين والمؤتون بعدها جاء اللي قبلها المؤمنون واللي بعدها المؤتون وهي في الوسط المقيمين. ففي أثر عند أبي عبيد في فضائل القرآن أن عثمان لما عرض عليه المصحف قال وجد فيه لحنا فقال دعوه فإن العرب ستعربه بلسانها لن تتركه هكذا. وقال أما والله لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لما وجدنا هذا اللحن فيه. هذه آثار موجودة عند أبي عبيد. ومنهم من قال لأن هذه وجوه عند العرب أنه مثلا والمقيمين وأخص المقيمين يعني من باب الاختصاص. فحتى المصحف موجود فيه مثل هذه الأشياء لكن الناس عرفوا المصحف واستقام وظهر يعني والله حافظه بحفظه فما بالك بالحديث. فبعض المحدثين إذا سمع اللحنة كما هي يقول يمكن هكذا قال عليه الصلاة والسلام خاصة وأن التقعيد النحو جاء متأخر والتقعيد أحيانا ليس مستوعب. التقعيد قائم على استقراء كلام العرب واستخلاص القواعد منه. طيب كلام العرب هذا يمكن فيه قواعد يعني أنت الآن تحاكمها إلى يعني فيها ألفاظ عند العرب تحاكمها إلى قواعد متأخرة مثل قولهم هذه لغة شاذة. من قال أنها شاذة؟ شاذة لأنها ما ركبت على القواعد. طيب القواعد هذه هل هي يعني ما فاتها شيء من كلام العرب مثل لغة أكلون البراغيث مثلا يقولون هذه لغة شاذة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها في أحاديث كثيرة منها حديث السياحين وأحاديث كثيرة تجده يأتي بلغة هذه أكلون البراغيث يعني يقولون اللغة المشهورة أكلني البراغيث. أما إذا قلت أكلوني البراغيث وهذه مثلها كثير. نعم.
باب في فضل العلم والعالم. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال له يا عبد الله اكشف قناعك وأظهر قراءتك. قال فكأنه عبره على العلم فانبسط بعد ذلك في الحديث.
الرأي مجاهد والمرئي في المنام طاووس وهؤلاء الاثنين بالذات من خيار أصحاب ابن عباس وصاحب غير من الصحابة مثل ابن عمر صاحب مجاهد وغير. فرأى هذه الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لطاووس يا عبد الله اكشف قناعك. كان يصلي في الكعبة متقنعا على قناع فقال اكشف قناعك وأظهر قراءتك فعبروها على العلم. وهذه في فضل لطاووس وفضل العلماء. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن يمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن ضمرة عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا أو معلمه.
أي والله الله الدنيا ملعونة يعني مطرودة من رحمة الله وبعيدة عن الخير ملعون ما فيها واللهث لأجلها والحرص والله أنها آخرته رماد. سعى قبلكم الملوك والتجار والناس والأثرياء قاموا وقعدوا وأنفقوا فيها الأعمار يوم جاء عند الاحتضار عرفوا أنهم يسعون في رماد. لكن ليس معنى هذا أن تترك نصيبك من الدنيا لكن خذه بسخاوة نفس وبذله بسخاوة نفس ولا تتعلق به فإنه لو بقيت لغيرك ما وصلت إليك. فهذا أحسن تعامل مع الدنيا أن تأخذ بسخاوة نفس وتنفق بسخاوة نفس ولا تتعلق بها ولا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك وأجمل في الطلب ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن هي ملعونة ما فيها خير إلا المتعلم الخير ومعلمه. هذولا هم اللي يبثون النور في أهل الدنيا يعني الناس فيهم جنون هذولا يكونهم يعالجونهم كل ما شاف هذا وفي قصة قارون عبرة لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا وهم أكثر الناس الهمج الرعاء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. في كل عصر هذا كلام الناس كل ما شافوا واحد قالوا يا ليتنا مثله. لكن جو الأطباء علاج المجانين قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يلقى هذه الحكمة إلا الصابرون، ولا يلقى الإعراض عن الدنيا إلا الصابرون. هذول هم دواء المجانين، ولذلك الدنيا ملعونة إلا هم، إلا هم. إذا شافهم الناس ذكروا الله وركدوا شوي من الجنون اللي فيهم، لأن الناس فيهم جنون، فيهم جنون، حرص 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 حرص، وفيهم سكرة أشد من سكرة الخمر. لكن المشكلة إذا فسد الأطباء، إذا كان الأطباء أنفسهم انجنوا، تخيل يعني قرية فيها طبيب وانجن الطبيب، من يعالج الناس؟ الطبيب انهبل. هذا مثل العلماء اللي صاروا هم اللي سابقون الناس على الدنيا، من يعالج الناس؟ فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فما هكذا زل حمار العلم في الطين. الله المستعان. هذا من معاني قوله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا المتعلم والمعلم، لأن هذول يذكرون الناس بالآخرة، يربطون الناس بالآخرة. وترى أحيانا مجلس العلم بس يشوف العام يتأثر، يقول كيف هذا؟ يعني الناس الآن اللي رايحين يلهثون واللي في أسهم واللي في كذا، وهذول جالسين كذا في المسجد يتأثر. وكما قال أبو هريرة لما ذهب إلى أهل السوق وقال أنتم تبيعون تشترون وميراث محمد يقسم في المسجد، فجاء أهل السوق تركوا لي في يديهم وجوا قالوا مدام في ميراث يقسم في المسجد هذا مال بارد، وجوا يركضون وراه هو قدامهم، يا مدخلهم المسجد ولا ما فيه إلا حلقات يقرؤون القرآن وتعلمون السنة. قال هو الميراث، قال هذا الميراث، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهم ولا دينار، ترك الميراث، هذا هو، اقتسموه مع الناس. نعم.
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه.
اللي معرض ما في خير، والمشكلة أن أكثر الناس هكذا معرض، المعرض والله أنه همج لا خير فيه. وللأسف والله يوم تفكر في الإعراض أنه عاد نسب الحمق درجات، لكن معرض يتعلم كل شيء، صحته يأخذ فيها دورات ويتابع الإنترنت ويتابع ما يفوته من أخبار الصحة شيء، والسياسة مقبل عليها عشان إذا جاء في المجلس يتزين أن عندي تحليل وعندي كذا وعندي بعد نظر وعرف، والاقتصاد يشارك فيه كل شيء يتكلم فيه، لكن الدين معرض. لا جيته قلت يا ابن حلال يخطي في صلاته في وضوءه ما يبالي، لذلك هم جرعا. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الفارس كذا فإن بقاء وموت الفارس البطل المرجع فكم كشفت له كذا، وموت السخي فإن بقاءه خصب ونعمة. إلى أن قال فحسبك خمسة تبكي عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم هامج الرعاع وفي إيجادهم لله حكمة، كثرون الناس وينسونهم وكثرون الأسواق ويبيعون يشرون، لكن حسبك خمسة تبكي عليهم اللي نافعين الناس سبحان الله العظيم، لكن أعظمهم وكما سيأتي في الأثر اللي بعده أعظمهم ثلمة والله موت العالم. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. نعم.
أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن الحسن قال كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار.
اي والله اي والله، موت العالم ثلمة في الإسلام، يعني الإسلام عليه حصن، هذا يضرب الحصن هذا ثغرة كبيرة ما عاد تنسد، ويدخلون الشر أهل الشر مع موت العالم. والله إن ثلمة عمر إلى الآن موجودة واضحة في حصن الإسلام، فتحت له فتحة كبيرة ولا أحد سدها من موت عمر، وموت الصديق فتحة كبيرة في حصن الإسلام ما انسدت إلين تقوم القيامة، وموت عثمان وموت علي وموت ابن مسعود وموت معاذ وموت أبي، هكذا تجد حصن الإسلام فيه ثلم، الثلمة هذه موت عالم ما تنسد إلى يوم القيامة، يعلم الناس يعني وجوده كان خير. شوف الظلمة اللي تجي عقب موت. نعم.
أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا محمد بن الحسن الصنعاني حدثنا منذر هو ابن النعمان عن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره.
صدق وهب. ومعنى يتنازع ليس الجدال، ليس النزاع، يتنازع يعني يتقاسم، أنت أخذ نصيبك وهذا أخذ نصيبه، وهذا يقول الحكمة وهذا يقول الحكمة، فكل واحد يقول نصيبي نصيبي من العلم. يقول الله أن هذا المجلس أحب إليه من قدر الصلاة، لأنك قد تسمع الحكمة فتنتفع بها سنة، وقد تسمع الحكمة فتنتفع بها ما بقي من عمرك. اسمع لك كلمة سبحانه تغير مجرى حياتك ومسار حياتك. لا تزهد في مجالس العلم، ولا تزهد في الحكمة، ولا تقول إنك اكتفيت. عبد الله بن مبارك هو في سكرات الموت سمع كلمة طيبة فقال أسندوني، أسندوه وقال آتي الدواء، آتوا القلم، وأخذ يكتبها. قالوا يا أبا عبد الرحمن في مثل هذه الحال؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. وكما مر معنا أنك لن تجد مثل ما قال كعب لأبي هريرة: لن تجد أحد إلا يشبع مما يطلب، إلا اثنين، طالب دنيا وطالب علم. طالب علم الحقيقي ما يشبع لين يموت مع المحبرة إلى المقبرة، ما يشبع من علم. إذا قال اكتفيت معناه أنه جاهل، لكنه يعمل بعلمه، ولعل الحكمة اللي تفتح له الآفاق ما بعد سمعها الآن، ولعل عنده إشكالات باقية في صدره، مع صبره على مجالس العلم يأتي لك كلمة واحدة تحل الإشكالات كثيرة، توفيق الله عز وجل. ولعل عنده تقصير في الطاعة يسمع لك كلمة تحثه، ولعل عنده نقص في الخوف يسمع لك كلمة خوف وتبقى في ذهنه. نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أنبأنا وكيع قال: قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه، ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا.
هذا يقول سفيان شيخ وكيع، يقول: لا أعلم شيء أفضل من طلب العلم وحفظه، حفظه على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث أنك تستوعب وتفهم، ولعل الله عز وجل ينفع بك نفسك ومن حولك أو يحتاج إليك. ما أعلم من أراد الله بخير، ما أعلم شيء أفضل من هذا بعد الفرائض، مراد بعد الفرائض أفضل من هذا، وبعضه من الفرائض هذا والله الجهاد، هو أعظم الجهاد. نعم.
وقال: قال الحسن بن صالح: إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم.
لو كانوا يحرصون على دينهم مثل ما يحرصون على دنياهم صلحت الأمور، الطعام والشراب يتأنقون فيه ويبحثون عنه، لكن الدين والله إن حاجتهم من العلم في دينهم كما يحتاجون الطعام والشراب في دنياهم. الحسن بن صالح هذا اللي كان مأخوذ عليه بعض البدع، وله شيخ وكيع ومن طبق السفيان، كلهم شيوخ وكيع، وكان وكيع يحدث عنه أحيانا في غير ما يؤيد بدعته، لكن كانوا أهل الحديث يكتبون عن وكيع محابرهم. فإذا قال حدثنا الحسن بن صالح ألقوا الأقلام، وكيع ينظر، كلهم نطل رموا الأقلام كلهم في وقت واحد، فيقول: ما لكم؟ فيشيرون إلى حلوقه، إنه كان يرى السيف، الحسن بن صالح كان يرى السيف على، قال شيخك هذا اللي تحدث عنه يرى السيف على أمة محمد، وكلهم يرمون أقلامهم ما يحدثون. سبحان الله، يوم كان الناس فيها خير، ولا هذا رجل عابد ومن الحديث وكذا ومن طبقة سفيان، لكن أعوذ بالله من حاله، ما يصلي الجمعة، ليش؟ الإمام فاسق، ما كذا يحث على الثورات، يحث على هذا، أعوذ بالله من حاله. فقالوا: ضحك سفيان هذا أحب لين بكاء الحسن بن صالح، يوم الناس فيها خير، أما الحين اختلط الحابل بالنابل معادم. نعم.
أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قالا: حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء.
نعم.
أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الخراساني عن الضحاك: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها.
حق على كل من قرأ القرآن وتدبره أن يكون فقيه، لأن الفقه كله في القرآن، بس أهم شيء أن يكون رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شوف فرق بين التعليم والدراسة. فحق على من قرأ القرآن وفهم أن يكون فقيه، هذا أمر ماضي. نعم.
أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث بن سوار عن الحسن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال الحكماء والعلماء.
ما هي واو الحكماء والعلماء؟
قال الحكماء والعلماء،
هذول هم مثل ما نقول هذول هم الشرح عليهم. فالله عز وجل إنما يشدد على هؤلاء، فقال ترى كثيرا منهم يعني من هؤلاء بني إسرائيل ومن شابههم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، بئس ما كانوا يعملون. ثم التفت الله إلى هؤلاء وقال لولا هلا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذول بعد الربانيون والأحبار بئس ما كانوا يصنعون من السكوت عليهم. فإذا رأيت واحد يدعي أنه عالم ولا حبر ولا رباني ولا ينهى عن الأحزاب الضالة والمبتدعة وعن الربا وعن الحيل وعن الشر، ترى مو برباني ولو بحبر ولو بعالم ولا عنده من العلم مثقال ذرة بنص القرآن، لأن الله بيّن الرباني والحبر هو لينهى، هو ينهى عن الفساد في الأرض. نعم.
أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين قال علماء فقهاء.
نعم. وتفسير ابن عباس ما هو؟ من هم الربانيين اللي في البخاري؟ نعم، يربون الناس بصغار العلم قبل كبار. رباني يعني يأخذ الصغار والأصول بعدين يبني عليها الفروع. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تكررون وتلقنون، هذا الرباني اللي يأخذ الصغار قبل الكبار حتى ما يتشوش الناس. وإذا شاف واحد ما ضبط الأصول يناقش في مسائل كبار يقول لا وقف اضبط الأصول أول، يربيه ويزكونهم علماء وفقهاء. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر.
هذه آلة العلم، هذه آلة العلم. عاد في أثر نفس سفيان مرتبة، أولها أول العلم الاستماع، هذا رقم واحد، بمعنى أنك تحسن الاستماع. وترى هذه مهارة، بعض الناس يقول أنا أسمع العلم، لا، لابد يكون عندك مهارة في حسن الاستماع. أولا ما تقاطع المتكلم، والشيء الثاني أن كثير من الناس يسمع وهو في باله كيف يرد أو في باله كيف يسأل أو في باله كيف كذا أو ما أو يهوجس أو كذا. اللي يعطيها الله عز وجل حسن الاستماع، بحيث أنه كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حاضر أو ألقى. شوف كلمة ألقى يعني كأنه رمى السمع كذا حتى ما يتشوش، ألقى السمع وهو شهيد قلبه حاضر، ما يروح يهوجز ولا يفكر كيف يقول ولا يفكر كذا ولا يأتي بالمتشابهات أثناء السماع. ولا ترى السماع هذا هو أول العلم، إن الله يعطيك حسن الاستماع. اترك كل العوارض واترك كيف تسأل، لأن بعضهم إذا جاء مثلا فرصة مع عالم يفكر يقول كيف أسأل ويفكر في سؤاله كيف يقول ولا يفكر كيف الكلمة هذه صحيحة ولا لا ولا يفتح الثغرات اللي عنده، طيب الكلام هذا وش المداخل اللي عليه وش يروح في عالم ينسى العلم والناس يتقدمون وهو في مكانه. والآفة من السماع نفسه. الثانية الإنصات، والإنصات غير السماع. قال تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، استمع وأنصت. والإنصات هو السكون وحضور القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يا بلال استنصت لي الناس، معنى استنصت لي الناس يهجعون من كلامهم ويسكنون يخشعون، كما قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. اللي قبلها قال تعالى فلا تسمعوا إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن، خشعت يومئذ يتبعون الداعي، الداعية لا عوج له، وخشعت. شوف كلمة خشعت الأصوات، شوف الخشوع يدخل حتى في الصوت. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. قيل إن الهمس وقع الأقدام فقط، الهمس هو وقع أقدامهم. فالإنصات هو الخشوع وحضور القلب، ألقى السمع وهو شهيد. هذا معنى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأن تكون حاضر وما تنشغل بأي شيء، هذا من الإنصات. ما تنشغل بالمسواك، ما تنشغل بالقلم، ما تنشغل بالجوال، ما تنشغل بالنظر في الداخل والخارج، ما تنشغل بمن حولك، هذا من الإنصات ليس من الاستماع. الاستماع إلقاء السمع، والإنصات وهو شهيد، يعني كل شيء محضره. هذا والله آلة علم، هذا معناه أن الرجل هذا فاتح قلبه ويتلقى ومزيل عنها العوارض، وخاصة اللي يفكر في المداخل على الكلام ويفكر، هذا يتركها بعدين إذا أنت ضبطت الكلام. ولذلك سبحان الله لو ضبط الكلام هو، والله إن كثير من الإخوة إن إشكالات موجودة ردها في الكلام، بس هو أصلا أثناء الكلام ما يفكر فيه، ما يتدبره، لأنه تجيه الثغرات ويبدأ يتوسع فيها ويترك الكلام، فكر في الكلام نفسه. الثالثة الحفظ، الثالثة الحفظ هي الثالثة. إذا أنت استمعت وأنصت فإن قلبك إن شاء الله يحفظ، يمسك الكلام. والرابعة هي ست، الآن ترك واحدة نزيدها. الرابعة المذاكرة، المذاكرة، لأن المذاكرة هي اللي ترسخ الحفظ. ومعنى المذاكرة أن تذاكر لنفسك، بمعنى تقول اليوم سمعت في الدارمي أثر إيش. شوف أنت الآن تسمع 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 عندك إنك ضابط، الآن لو أسألك أقول لك كم تقدم معنا من أثر، كم تذكر من أثر الآن ما لنا 20 دقيقة، كم تحس إنك الآن ما تذكر شيء. لكنك لو أنت جلست وتعودت إنك تقول والله جاء معنا أثر وهب منبه، جاء معنا أثر كذا سفيان، جاء معنا أثر اللي قبل شوي قلناها، لابد إنك ترد على نفسك، أو يكون معك أخوك وتذاكر أنت وياه، تقول الباب هذا فيه الحديث هذا والحديث. المذاكرة تحيي العلم، هي بعد الحفظ. وبعد ذلك العمل، إذا أنت ضبطت العلم العمل هو الخامس. والعمل العمل هو أكثر شيء يرسخ العلم، والله إنك إذا عملت بالشيء ما عاد تنسى، العمل. والأخير النشر، والنشر له عدة طرق، إما عن طريق الإفتاء أو القضاء أو التعليم أو التأليف. هذه أشهر طرق، أربع أشهر طرق النشر أربع. الإفتاء يعني ينشر العلم عن طريق فتوى، أو القضاء أو التعليم أو التأليف. وسبحان الله النشر أيضا يرسخ العلم ويهذبه، ولذلك العلماء دائما يقولون العالم اللي علم أرسخ من العالم اللي ما علم، وهذا أمر مشاهد. يعني مثل السيوطي ما ذكروا عنه على ضلاله وصوفيته، أصلا ما ذكروا عنه أنه علم، إنما هو كان أمين مكتبه ويلخص، يلخص في الكتب. بعض تلخيصات نفعت الناس ويمكن ما يثاب عليها إذا كان عوذ بالله صوفي ومنحرف وعنده عوذ بالله شيء عظيم، مثل الدر المنثور مثلا، جمع فيه التفاسير كلها جهد بشري مثل المستشرقين، لكن فيه أشياء خرابيط تحس إنه يعني تشوف كلام بس يجمع 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 يجمع، يعني مثل حاطب الليل. ومن قرأ الحاوي الفتاوي وجد فيه البلاوي. لكن فيه عالم لا، علم هذا اختبره حطه في الامتحان، كيف علم يا معلم نضج علمه، لأنك أنت إذا علمت ينضج علمك. أول شيء الطلاب هذولا بيسألونك وبتعرض علمك للمحك وبترمي منه الأشياء الزايدة والحشو وبتلخص على الأشياء اللي تنفع الناس، مع الوقت يصير التعليم هذا رسوخ في العلم. ولذلك الراسخ في العلم هو اللي يكون كلامه تقرير، كلامه خلاص مثل وصفة الطبيب، الكلمة الوحدة تأخذها مع ليش؟ لأنه خلاص راسخ، ولذلك يسمونها تقريرات، يقول تقريرات الراسخين. أما غير الراسخ يصير شرح، لا زال يحاول ويشرح وكذا إلين ينضج، ثم يصير مثل الوصفة الطبية بس كلامه مثل الوصفات، تقرير خلاص رسخ. كيف وصل للمرحلة هذه؟ بالتعليم. كذلك التأليف، التأليف يختلف، بعضهم حشو بعضهم لا، إذا ألف سبحان الله العظيم يوفق الله إلى إصابة المفصل وترجع للنية. هذه ترى كلها يسبقها نية، لابد نية صالحة، لكن هذه آلة العلم، الست هذه آلة العلم، إذا أنت ضبطتها إن شاء الله أنك تحصل في الزمن القليل العلم النافع الكثير. يكفي هذا. ها؟
واحد كان تابع له.
وين أجهل الناس؟